صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من الإثارات التي تذكر حول قضية سيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليها إشكال يصاغ بهذه الصورة. يجي المستشكل يسأل: هل قضية الزهراء عليها السلام وما جرى عليها هي قضية تاريخية أو قضية عقدية؟ فإن قلت أنها قضية تاريخية يأتي الجواب هنا. لماذا هذا الإصرار عليها؟ ليش هذا الإصرار وهذا التشدد في هذه القضية؟ غاية ما في الأمر أنها ماذا؟ تاريخ. إن ثبتت ثبتت، وإن لم تثبت فلا إشكال. ليش أنتم صعبين القضية وجاعلينها قضية كبيرة جدا؟ غاية ما في الأمر أنها تاريخ. وإن قلتم أنها قضية عقدية فهذه كتب العقائد موجودة ومسطرة. ما أحد ذكر أن قضية الزهراء عليها السلام من أصول العقائد أو من فروعها. هذه الكتب موجودة، وإذا كانت عقيدة فأساس طريقة إثباتها تختلف عن ماذا؟ عن طريقة إثبات ماذا؟ القضايا التاريخية. فسواء قلتم أنها قضية تاريخية أو هي قضية عقدية، المشكلة موجودة موجودة. أي شيء تختارونه المشكلة موجودة. كيف نجيب عن مثل هذه الأطروحة؟ للجواب نحتاج مقدمتين. المقدمة الأولى، خلنا نعرف إحنا هذا التقسيم ما هو مدركه. وإحنا ذكرنا وفرعنا قلنا إما تاريخية وإما عقدية. زين، أصل هذا التقسيم من أين جاء؟ هذا التقسيم هو بالأساس تقسيم استقرائي، مو قسمة عقلية حاصرة أو شيء آخر، لا. كيف تقسيم استقرائي؟ يعني عندما ننظر في النصوص الشرعية، سواء كانت آيات قرآنية أو روايات شريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام، نجد أن المواضيع التي تعرضت لها النصوص أربعة فقط. شنو هي؟ عندنا قسم من النصوص تعرض إلى قضايا علمية، يعني أمور قلبية تعلم، قضايا معرفية، مثل الآيات التي تحدثت عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، تحدثت عن الأنبياء مثلا، تحدثت عن الملائكة. هذه قضايا ماذا؟ معرفية. هذه العقائد، العقائد المراد منها هذه، أدلتها الآيات والنصوص التي تعرضت للقضايا المعرفية. هذا قسم. قسم ثاني، عندنا مجموعة من النصوص الشرعية تعرضت للقضايا العملية، ذاك العلمية، هذا العملية. شنو العلمية؟ يعني ذكرت للإنسان للمكلف ما يعمل، سواء ما أمر به أو ما نهي عنه. مثل ماذا؟ مثل أقيموا الصلاة، هذا أمر ماذا؟ عملي، أمر بإقامة الصلاة. ولا تقربوا الزنا، هذا نهي، هذا أمر ماذا؟ أيضا عملي. هذه النصوص التي احتوت الأوامر والنواهي المتعلقة بعمل الإنسان عنونت بالقضايا الفقهية. هذه اصطلاحات، سواء عندما نقول عقائد مفردة عقيدة، هذه ما وردت في القرآن ولا في الأحاديث تقريبا، إنما هي ماذا؟ اصطلاح، يعني ما يعقد الإنسان عليه قلبه. نفس الشيء عندما نعبر الفقه ونريد خصوص الأحكام الشرعية القضايا العملية، أيضا هذا اصطلاح. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هي القضايا التي تتعلق بالنفس، يعني ما هي الخصال الحميدة التي تحمد النفس على الاتصاف بها؟ ما هي الأمور المذمومة التي يجب على الإنسان أن يخلي نفسه منها؟ ما هي الأمور التي أمر الله عز وجل الصفات أن يتصف بها؟ هذه القضايا عبر عنها بماذا؟ بالقضايا الأخلاقية. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القسم الرابع هي النصوص التي جاءت في مقام الإخبار عما مضى. تجي مثلا للقرآن الكريم، تعرض إلى في جملة من آياته إلى قصص الأنبياء وأقوام الأنبياء والشعوب الماضية، نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا تاريخ. نجي للروايات مثلا نفس الشيء، قسم منها تارة تحدث عن الأنبياء السابقين، قسم منها تحدث مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله، وكل إمام لاحق يتحدث عن الأئمة الذين سبقوه. الروايات التي احتوت هذه المضامين هي يعبر عنها بنصوص ماذا؟ تاريخية. فهذا التقسيم هو بالاستقراء، إنما هو تقسيم استقرائي، وهذا التقسيم بالنظر إلى المواضيع التي تناولتها النصوص الشرعية. فإذن عندنا النصوص الشرعية تقسم إلى أربعة أقسام، إلى أمور عقدية، فقهية، أخلاقية، وتاريخية. المقدمة الثانية، نجي الآن نسأل، هذه الأقسام الأربعة هل يوجد بينها تباين أم لا؟ ليش؟ في القسمة، لما تبحث القسمة في المنطق، يشترطون فيها أن تكون بين الأقسام تباين، يعني كل عنصر إذا انتمى إلى قسم من الأقسام لا بد أن لا يكون منتميا إلى القسم الآخر. مثل ماذا؟ افترض أول السنة الدراسية عندك 100 طالب في هذه المدرسة، ماذا تفعل إدارة المدرسة؟ تقسم الطلاب، كل في صف، كل في فصل، صحيح أو لا؟ هل ممكن أن يكون طالب ينتمي لهذا الصف وينتمي في نفس الوقت لهذا الصف؟ لك لا، بعد ما صارت قسم. شرط من شروط القسمة الصحيحة أن تكون الأقسام متباينة، ما عندنا شيء يدخل تحت هذا القسم ويدخل تحت القسم الآخر، لا، هذا يعتبر ماذا؟ خطأ في القسم. فنفس الشيء نجي نسأل إحنا، هل ممكن أن تكون عندنا قضية هي تاريخية وهي عقدية في نفس الوقت، أو هي فقهية وهي أخلاقية في نفس الوقت؟ نقول لا، هذه الأقسام متباينة تباينا تاما. نعم، لكن هذا لا يمنع من شيء. شنو هو؟ أن تكون القضية تندرج تحت قسم من الأقسام ولها آثار ولوازم في القسم الآخر، مو تكون هي في نفس الوقت فقهية وأخلاقية أو تاريخية وفقهية، لا، هي تكون تنتمي لقسم ولها آثار ولوازم في الأقسام الأخرى. نجيب أمثلة، مثلا الآن في الفيزياء تبحث قضية بدء الكون، الآن عندهم نظرية فيزيائية أن هذا الكون نشأ بعد انفجار عظيم اصطلحوا عليه بالبيج بانك. هذه قضية ماذا؟ فيزيائية. لما بتبحث عن هذه القضية ما بتفتح كتاب رياضيات ولا كتاب شعر، شنو بتفتح؟ كتاب فيزياء. لكن هذه النظرية وإن كانت فيزيائية إلا أن لها آثار دينية. ليش؟ قالوا هذه النظرية تفسر لنا نشأة الكون من غير الحاجة إلى الإله، فصار لها تعلق بماذا؟ بالدين. تعلقها بالدين لا يخرجها عن كونها هي بالأساس ماذا؟ فيزياء. أو مثلا في الأحياء نظرية داروين، نظرية التطور والارتقاء، هذه النظرية هي في علم الأحياء، لكن نفس القضية، جعلوا من لوازمها إبطال نظرية الخلق الموجودة عند المتدينين، فهي بالأساس قضية في علم الأحياء، لكن هذا ما منع أن لها لوازم ماذا؟ دينية. نفس الشيء، إذا نجي لنفس هذه الأقسام الأربعة التي ذكرناها الكلام هو نفسه. يعني مثلا لو نأخذ مغازي النبي صلى الله عليه وآله، مثلا غزوة بدر، أنه في السنة الثانية للهجرة في 17 من رمضان التقى جيوش المسلمين وجيوش مشركي قريش في منطقة يقال لها بدر، وحصل قتال بينهم وانتهى بانتصار المسلمين. هذا ماذا؟ شو يسمى هذا؟ تاريخ. أصل هذه الحادثة هي حادثة ماذا؟ تاريخية، لكن ما يمنع أن لها آثار وين؟ في القضايا الأخرى. مثل ماذا؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله عندما أسر بعض المشركين كيف تعامل معهم؟ هل قتلهم؟ هل فداهم؟ هل تركهم؟ ماذا فعل؟ فعله في نفسه هو أمر تاريخي، لكن يستل منه حكم ماذا؟ فقهي. وإن كان تاريخيا لكن له أثار في الفقه. هذا مثال. مثلا هؤلاء الأسرى كيف تعامل معهم النبي؟ هل أساء إليهم؟ أحسن إليهم؟ أطعمهم؟ سقاهم؟ كيف تحدث معهم؟ كيف تكلم معهم؟ هذه قضية ماذا؟ تاريخية، لكن نستفيد منها في جانب ماذا؟ الأخلاق. فهي بالأساس ماذا؟ تاريخية، لكن لها آثار في الجانب الأخلاقي. مثلا في هذه الغزوة ينقل جاء هذا سوادة، القضية المعروفة وإن كانت هي محل نظر لكن من باب الشاهد، أنه النبي صلى الله عليه وآله حرك صوته فأصاب رجلا اسمه ماذا؟ سوادة. صحيح أو لا؟ أصل هذه القضية تاريخية، حصلت ضمن غزوة. الخطباء لما يذكرونها في ذكر استشهاد النبي صلى الله عليه وآله يذكرونها في أي سياق؟ سياق أخلاقي. يقول لك شوف أخلاق النبي، حتى وهو زعيم كبير هذه الأمة مكن ذلك الصحابي من القصاص منه. صارت ماذا؟ صار فيها جانب أخلاقي. يجي الآن الجانب الفقهي، هل الذي ارتكب شيئا وهو غير عامد يقتص منه أو لا؟ يصير بحث فقهي في القضية، صار لها آثار فقهية، بل يصير لها آثار عقدية. كيف؟ هل هذا الفعل يلائم عصمة النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ إن كان ضربه النبي عامداً بعد مشكلة، وإن كان النبي لا يعلم بذلك ضربه وهو غير عالم هم مشكلة. فلذلك تشوف العلماء عندما ساقوا هذه القصة ذكروا لها مجموعة كبيرة من الوجوه لرفع الإشكال عن على قضية ماذا؟ العصمة. فهي تاريخية لكن لها مدخلية في الفقه وفي الأخلاق وفي العقائد. فإذن هذه الأقسام الأربعة هي متباينة لا شك ولا غيب في هذا، لكن هذا التباين لا يمنع من أن يكون لكل قضية من القضايا آثار على القضايا الأخرى. بعد المقدمتين نأتي الآن للسؤال الذي طرحناه، هل قضية الزهراء عليها السلام هي قضية تاريخية أو قضية عقدية؟ نقول أن هذه القضية بما هي قضية، يعني الأحداث التي جرت على مولاتنا الزهراء عليها السلام هي قضية تاريخية، أنه بعد استشهاد المصطفى هجم على بيتها وحصل ما حصل، لا شك أنها قضية ماذا؟ تاريخية. لكن هذه القضية وإن كانت تاريخية لها آثار وين؟ في العقيدة، فهي قضية تاريخية ذات آثار وبعد ولوازم عقائدي. نعم، تجي تسألني الآن ما هي اللوازم العقائدية لهذه القضية؟ شنو علاقة هالقضية بالعقيدة؟ عندنا عدة أمور. سجلت أولا قضية الزهراء سلام الله عليها لم ينحصر نقلها في كتب التاريخ، يعني مو فقط مؤرخين ذكروها، الطبري المسعودي اليعقوبي، لا، شارك في نقلها أئمة أهل البيت عليه السلام. لا يوجد إمام من الأئمة إلا وله رواية أو روايتين في ذكر مصيبة جدته فاطمة عليه السلام. لو مؤرخ تكلم عادي الإنسان يقبل الكلام، يرفض أمر ماذا؟ أمر عادي، بالنهاية هو بشر، صحيح أو لا؟ أما لما تصل القضية إلى الأئمة الأمر مختلف. ليش؟ لأننا نعتقد أن الأئمة معصومين، هؤلاء نعتقد أن الله عصمهم، فإذا قالوا شيئا فهو الحق. زين لما تجي أنت تكذب بهذه القضية تقول ما حصل، احنا نسألك ما حصل كيف؟ هل تقصد أن هذه الأحاديث الواردة عن الأئمة مو ثابتة؟ بيقول إيه مثلا. ومن أنت لكي تثبت أو تنفي؟ أنت من أهل التخصص؟ هل أنت متخصص؟ عندك شيء؟ روح للعلماء وناقش. هذه قضايا تخصصية، وحتى لو أنت متخصص المتخصص ما يجي يطرح القضية على عامة الناس. الآن لو يجي واحد مثلا دكتور يجي يدق عليك الباب، باب البيت، سلام عليكم، وعليكم السلام، يقول لك هذا بحث من 200 صفحة أثبتت فيه خطورة البنادول، تقول يا رد الحلال مش فهمني يعني. خذ هذا البحث، روح لوزارة الصحة، روح لهيئة الدواء وناقشهم، وبعدين تعال نشوف شنو يصدر. هذه جهة موثوقة يوثق في علمها وفي تصريحها، روح توكل على الله، صحيح ولا؟ هذا إذا متخصص، وإذا غير متخصص مش لك شغل أساسا، قضية تخصصية إيش دخلك فيها؟ لا، إذا الإنسان يقول أنا مو مقتنع في أحاديث، أنا ما أعرف هذه الأحاديث صحيحة صحيحة ضعيفة، مو شغلي، لكن أنا مو مقتنع بهالقضية، هذه مشكلة. ليش؟ لازم هذا الكلام عدم تصديق الأئمة عليهم السلام بل تكذيبهم، مشكلة، فيصير لها ارتباط بعصمة الأئمة عليهم السلام، لأن القضية هي مو خبر تاريخي محض نقله مؤرخ، لا، الأئمة عليهم السلام أخبروا بهذا الأمر. فأنت عندما ترفض شيئين، إما تشكك في أن الأئمة قالوا هذا الأمر فتحال إلى أهل التخصص، وإما غير مقتنع بهذا الأمر من أساسه، والله عقلي ما يصدق، نفسي ما تصدق، لأ أنت إذن تكذب الأئمة. وارد في الأحاديث الصحيحة عنهم أن رد، بمعنى التكذيب، الرد بمعنى التكذيب، رد أحاديثهم يساوق الخروج من ولايته. وهذه المشكلة نواجهها مع بعض الشباب، بس يشوف حديث شوية كذا ما يستسيغ، ايش يقول؟ أنا مو مقتنع، أنا هذا مو داخل مخي. الله تعبدنا بالتسليم، بالتسليم لهم أهل البيت عليهم السلام. فإذن لازم الإنكار في مثل هذه الموارد هو تكذيب أهل البيت عليهم السلام. هذا واحد. الأثر الثاني لهذه القضية هو يتعلق بقضية الإمامة. الآن الإمامة قضية عقدية أو فقهية أو تاريخية؟ عقدية. وإلا ما الفرق مثلا بيننا وبين مخالفينا؟ الفرق أننا آمنا بإمامة علي عليه السلام بإمامة الأئمة الاثني عشر، وهم آمنوا بإمامة غيرهم. صار الإمامة موضوع ماذا؟ عقدي. قضية الزهراء عليها السلام لها ارتباط مباشر بالإمامة. ليش؟ لأنها تبطل إمامة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام، اللي هم أساسا محل النزاع ومحل الخلاف. تقول لي كيف؟ كيف هذه الأحداث تثبت أو تبطل إمامة هؤلاء؟ يقول واضح. مثلا صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبه، صحيح أو لا؟ زين. ونجد أيضا في الكتب الصحيحة أن الزهراء عليها السلام ماتت غاضبة واجدة على فلان وهجرته، وماتت وهي ماذا؟ مهاجرة له. زين القرآن الكريم ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله. بنص القرآن إمامة هؤلاء ماذا؟ باطلة. ليش؟ لأن الله غضب. من الذي يثبت أن الله غضب عليهم؟ قضية الزهراء عليه السلام، فصارت مرتبطة. مثلا وارد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذان ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. زين القرآن ماذا يقول؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله ماذا؟ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا. الذي يكون بهذه الصفات هل يستحق الإمامة؟ يصح أن يكون إماما للمسلمين؟ لا. إذن فصارت هذه القضية التاريخية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضية العقائدية. فلذلك لما ترجع إلى كتب العقائد لكبار العلماء المجمع على علمهم وفقههم وفضلهم تجد يذكرون قضية الزهراء في بحث الإمام. ترجع مثلا إلى كتاب تجريد الاعتقاد، لعله أشهر متن عقائدي عندنا، تعرض إلى الزهراء في قضية إبطال إمامة المخالفين. ترجع إلى كتاب العلامة الحلي منهاج الكرامة في معرفة الإمامة الذي رد عليه ابن تيمية بمنهاج السنة، نفس الشيء، تعرض لقضية الزهراء في هذا الباب. هذا الأثر الثاني. الأثر الثالث، هذه القضية متعلقة بالبراءة. كيف البراءة؟ المؤمن كما دلت النصوص الصريحة لا يتحقق إيمانه إلا إذا تولى أولياء الله وتبرأ من أعداء الله. واضح هذا؟ القرآن الكريم صريح. لا تجدن قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه صفة فارقة، صفة مائزة تميز بين المؤمن وغير المؤمن. وانت في نفس كلمة التوحيد ماذا فيها؟ ولاء وبراء. لا إله إلا الله، لا إله شنو هي؟ براء، نفس الشيء. هذه الحادثة تبين لنا من نتولاه من نتبرأ منه. هذه ثلاثة آثار وتوجد غير. بل قضية الزهرة واقعا هي مقياس وميزان للحق والباطل. فعلا من ذاك اليوم قسمت معسكر الحق ومعسكر الباطل، ووضحت الحق ووضحت الباطل، وأنارت الطريق للمسلم إلى يوم القيامة. الحق واضح بين أبلج لمن يريده. هنا تكمن أهمية الزهراء عليه السلام وأهمية هذه القضية، أنها بينت الحق. ومن هنا تعرف ليش الأئمة عليهم السلام أعطوا لهذه القضية اهتماما كبيرا، لعله أكثر من 50 رواية عن الأئمة تذكر مصيبة الزهراء. هذا غير النصوص التاريخية، فقط عن الأئمة. ومن هنا تعرف الأئمة لماذا اهتموا مو بنفس القضية، بمن يحيي القضية. أنا الآن أنقل لك رواية لتعرف عظمة هذا المقام وعظمة حضورك في هذا المجلس وإحيائك لقضية الزهراء عليه السلام. صلوا على محمد. رجل اسمه بشار المكاري استأذن على الإمام الصادق عليه السلام، كان الإمام في الكوفة في تلك الأيام. دخل وجد الإمام يأكل، فالإمام دعاه للأكل. بشار رفض، قال سيدي تعبينا ما لي خلق، قال بحق عليك إلا ما أكلت. وفعلا بدأ بشار يأكل مع الإمام. الإمام سأله شنو القضية بالضبط، ليش أنت متضايق؟ قال كنت في السوق فرأيت جلوازا، يعني عسكري من عساكر الدولة العباسية في ذلك الوقت، يضرب امرأة في السوق وهي تستغيث فلا يغاث، ثم أخذها إلى دار الإمارة، يعني إلى السجن. عم يتعجب، يهز الموقف إنه امرأة تضرب أمام الناس ولا أحد يتدخل. فالإمام قال له ولما؟ وأكيد الإمام يعلم لكن يريد يوضح لنا. قال سألت فقالوا أنها كانت تمشي في السوق فعثرت فرفعت صوتها لعن الله ظالميك يا فاطمة. يقول سمع هذاك الرجل فضربها وأخذها إلى السجن. رواية تقول هكذا، أن الإمام أمسك عن الأكل وبكى حتى بلت دموعه الأرض. إلى هذه الدرجة الموقف أثر في الإمام. ومو فقط هكذا، قال يا بشار قم إلى أين؟ قال إلى مسجد السهل ندعو لهذه المرأة. هذه مؤمنة محبة للزهراء عليه السلام. فعلا ذهب الإمام مع بشار للمسجد وأرسلوا رجلا يستطلع حال المرأة. الرواية تقول دخل الإمام وسجد سجدة طويلة وكان يدعو وينتحب وتوجها إلى الله. وانت بعد لعلك تعرف شنو كان الإمام يقولها. قطعا الإمام كان يتوسل بأمه فاطمة. قطعا الإمام كان متوجها إلى الله عز وجل بأمه الزهراء. إلهي بصدرها المكسور، بوجهها الملطوم، بمتنها المسود من الضرب، بعينها المحمرة، بقرطها المنثور. وبقى الإمام يدعو فترة طويلة إلى أن رفع رأسه. قال يا بشار قم بنا. قال إلى أين سيدي؟ قال قد أطلقت المرأة. وفعلا خرج الإمام وإذا الرسول قد قدم. قال سيدي أطلقت المرأة. قال ماذا حصل؟ اسمع بعد هذه المرأة. قال جاءها الأمير، قال فيما سجنتي؟ قالت عثرت وجابت القضية. فضحك وأعطاها 200 درهم وقال لها اجعليني في حل من أمرك. شوف المرأة، فأبت أن تأخذ المال. تقول أنا ديني لا يباع ولا يشترى بالمال، ولا إلي فاطمة وأبناء فاطمة ما يقدر بمال. صار فيما بعد الإمام تعجب، يسأل الإمام، قال لم تأخذ المال؟ فقال والله لم تأخذه وهي في أمس الحاجة إليه. الإمام أخرج صرة فيها 7 دنانير وأعطاها لبشار وقال لهم بلغوا هذه المرأة سلام. شوف عناية الإمام بهذه المرأة. ليش؟ لعلاقتها بمن؟ بفاطمة. وذهب بشار لهذه المرأة، سلم عليها، أعطاها المال، قال إن سيدي جعفر بن محمد الصادق يقرئك السلام. مش صار فتحت تنظر في المال تحسب المال. ماذا فعلت؟ غشي عليها منذ أن سمعت اسم الإمام. لما أفاقت قالت أعد ما سمعت أنا. قال يا أمة الله أقول إن سيدي جعفر بن محمد يقرئك السلام. غشي عليها مرة ثانية مرة ثالثة. أفاقت قالت ومن أنا حتى يذكرني جعفر بن محمد؟ ومن أنا حتى يبعث لي بسلام؟ وهي تبكي قالت أبلغه عني السلام وقل له أن يستوهب أمته من النار، فإني لا أجد وسيلة إلى الله أقرب وأعظم وأكبر منه ومن آبائه. شوف هذه الرواية تبين شلون الإمام كان يهتم بمن يحيي قضية الزهراء عليها السلام. وانت الآن ترى بعين إمام زمانك، انت الآن مثل ما الإمام الصادق دعا لتلك المرأة وأكرم تلك المرأة وحفظ تلك المرأة، انت الآن بعين إمام زمانك، وانت في هذا المجلس هو يدعو لك، يدعو لك بالحفظ بالتوفيق. ليش؟ بعد ما في مصيبة على قلبه أعظم من مصيبة فاطمة. وانت تعرف الإمام ماذا يقول، أتغاني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان دار سرور. الإمام يقول أنا بعد مصيبة فاطمة ما عرفت الفرح، أنا بعد ما جرى على أمي فاطمة ما ذقت طعم الفرح، فاطمة ومصيبتها أخذت كل فرحنا ولم تبقي لنا إلا الحزن، أتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان دار سروري، فابكي وازفر فإنا عداها منعوها من البكاء، والزفير يلا من مناد وفاطمة يا ابن الحسن شحكي لك يوم الهجمة وعلى الداء قاموا يحرقون الباب، باب الزهرة أمكنا قامت أمك ولاذت، والملعون حسبيها دفعها وقامت من الخوف ترد الباب بيديها، رفع صوته يا مهدينا وألم بيه متنيها، وطاحت أمك على القاع ودخلوا سيد الأشرى، والله شسالف سيد وشحكي يا ابن العسكر اعذرني، كان بابكم مسمار ذكره ويا لمني، والله جرح صدر الزكية الباب وقامت بس تحشمني، دلحقيني يا فضة الساع وقامت تنتخي الكرة، أويلي والكرار يسمعها شقلك بس بك عليها، يقل لها يا زهراء الوصية تعرفيها، والله لو يذبحوني واجب دوم أديها، ما تخبريني على المحسن قالت مات يا كرة، والله شسالف سيد وشحكي يا ابن العسكري كلفة ابوك حسين وعمك وزينب طاحوا بلهفة، عسى انك سالمة يا يما تقول الصار يا وصفة، توجت على الحسن وحسين وقامت تلحق الكرة، هذه الأبيات على لسان فضة، ها فضة تقص ما جرى على صاحب العصر والزمان وهو يسمع هذه الأحداث وينادي وفاطمة، فضة سالف القصة سجابة تقل دار على أمك الزهرة وهي تصيح يا يابا هذا بسيف يركزها وهذا برمحة وضرابة وهذا بصوت يجلدها وليها ما نهض نصا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ولعن من آذى نبيك فيها. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة، وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا يا الله. إلى أرواح موت المؤمنين والمؤمنات، موت الموجودين السامعين المؤسسين، والشفاء المرضى وقضاء الحوائج، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.